بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت.
السلام على رسول الله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ما بعد،
الدرس الخامس.
كنا وقفنا عند الباب الخامس. يقول رحمه الله في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف، قال بعض المتأخرين: مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. ثم قال، هنا وقفنا ولا بعد قبل؟ الباب الرابع، نعم الباب الرابع. قال: في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. هنا يبين رحمه الله في هذا الباب الرد على مقولة يكثر قولها خصوصا من المتكلمين والأشاعرة والمفوضة وغيرهم، يقول: المذهب السلف أسلم، لكن مذهب الخلف، والمقصود بالخلف عندهم متأخرين، قالوا مذهب الخلف أعلم وأحكم، أعلم وأحكم. وهذا في بيان أن مذهب السلف اشتمل على العلم، واشتمل على الحكمة، واشتمل على السلامة، لأنه هو الطريق الذي دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: سبق القول في بيان طريقة السلف، أي المتقدمين، والمقصود بالسلف من سار على درب الصحابة. السلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، القرون المفضلة، فمن سار على دربهم يسمى سلفي أو من السلف. هذا هو المصطلح الصحيح والمعنى الصحيح لكلمة السلف. قال: وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها، وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها. أما هنا نريد أن نبرهن أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح. ما الدليل على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح وأن مذهب غيرهم هو المذهب الباطل؟ استدل بدليلين: دليل الأول دليل حسي، والدليل الثاني دليل عقلي. أما الدليل الحسي، قال: إن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فمن تتبع طريقتهم وجدها مطابقة لما جاء في القرآن والسنة جملة وتفصيلا، لا يجد أن طريقتهم تخالف طريقة القرآن والسنة، يصدقون بما جاء فيها من الأخبار، فهم لا ريب أنهم هم الذين أقرب إلى فهم وتصديق والعمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أيضا جاءت بلغتهم، والقرآن خاطبنا بلسان عربي مبين، والصحابة تابعونهم أعلم الناس بالفقه وأعلم الناس باللغة وأفهم الناس لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما يحتج ابن القيم وغيره، يقول: إذا قيل لنا لماذا أثبتت لله يدا، يقول: يا ربي أنت أثبتت لنفسك اليد فأنا أثبتها لك كما أثبتها، فعنده حجة وما عنده حجة. وأما المؤول والمعطل فيقول: لماذا نفيت اليد؟ هل يجد دليلا على نفيها؟ لا يجد دليلا على نفيها، لا من القرآن ولا من السنة، بل دليل يخالفه: يد الله فوق أيديهم، إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، يد تليق بجلال الله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، فنثبتها كما أثبتها الله لنفسه، والله خاطبنا بلسان عربي مبين نفهمه ونعرف مراده، لم يخاطبنا بالألغاز ولا بلغة لا تفهم. لذلك الصحابة ما استشكلوا أبدا آيات الصفات ولا أحاديث الصفات. يأتي الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله ضحك من قنوط عباده، فقال الأعرابي: أيضحك ربنا؟ قال: نعم. فقال الأعرابي: لا نعدم خيرا من رب يضحك. ما استشكل هذه الصفة؟ يعرف أنها صفة تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. من ما إن قدح في نفسه مطلقا وجود التشابه أو أنه ضحك المخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الدليل الحسي والقرآن والسنة. وأما الدليل العقلي نقول إن الحق في هذا الباب واحد أو أنه يتعدد. الحق واحد، والحق إما أن يكون عند السلف وإما أن يكون عند الخلف، والخلف المقصود به المتأخرون ومن خالف أهل السنة، فخلف من بعدهم خلف، هذا الخلف. فإما أن يكون ما قالوه حق السلف وإما أن يكون ما قالوه باطل. إن قلنا أنه باطل يلزم من ذلك أن يكون الله ورسوله والقرآن والصحابة من السابقين والمهاجرين قد تكلموا بماذا؟ بالباطل، وهذا لا يمكن بحال، فلم يتكلموا في التأويل ولا مرة واحدة، ولا مرة واحدة لم يتكلموا مطلقا في تأويل صفات الله. ائتونا بمرة واحدة أول فيها السلف صفة من الصفات، بل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله قال: أعطيكم 10 سنين أن تأتوني بتأويل للصحابة لصفة واحدة من صفات الله أنا أقول بقولكم. ما استطاعوا، أعطاهم مدة طويلة أن يأتون بدليل واحد على أن الضحك معناه إرادة الثواب، أن الرحمة معناها إرادة الثواب، أن النزول معناه نزول الملك نزول الرحمة. قال: أتوني بدليل واحد. وهذا يا أخوة من الأدلة المهمة في باب الأسماء والصفات. كيف ترد على المتأولين؟ كيف ترد على المتأولين لما يأتيك شخص ويقول لك: اليد معناها نعمة، أو اليد معناها القدرة؟ من الردود عليهم، والردود عليهم كثيرة، من الردود عليهم الاستدلال بذكر الصفة على أحوال متعددة، وهو الذي يسمى اضطراد الصفة. اضطراد الصفة بمعنى يأتي يقول لك: أنا لا أثبت لله يد، لأني إذا أثبت له يدا شبهته بالمخلوق. فنقول له، ويقول: اليد معناها النعمة أو القدرة. نقول له: سلمنا لك جدلا أن اليد تأتي بمعنى من المعاني أن معناها النعمة والقدرة. نأتي بذكر صفة اليد لكن بنصوص أخرى وأحوال أخرى. إن قلت بتأويل اليد، جاء وصف هذه اليد في السنة بالبسط: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، والسماوات مطويات بيمينه، من صفات اليد الطي. هذه لا يمكن أن تكون للنعمة والقدرة. الله عز وجل وسع نعمه وقدرته، لم يطوها ولا يمكن أن تطوى. أيضا الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع. إن أولت اليد كيف تؤول الأصابع؟ كيف تؤول الهز؟ الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض السماوات والأرض بيمينه ثم يهزهن، وهز يده عليه الصلاة والسلام. وغير ذلك من ذكر الصفة بأحوال أخرى، هذه لا يمكن أن يؤولها المتأول أو يردها المعطل. وهكذا مثلا صفة الاستواء أو صفة العلو، يقول لك: الاستواء معناها الاستيلاء، الرحمن على العرش استوى يقول الرحمن على العرش ماذا؟ استولى. طبعا الردود عليه كثيرة، هل كان العرش عند أحد غير الله ثم جاء الله فاستولى عليه؟ فهذا معنى باطل. طيب ننظر إلى القرآن، ذكر الاستواء في 7 مواضع، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، لم يقل في موطن واحد من هذه المواطن أنه ماذا؟ استولى. هل الله عاجز عن ذلك؟ هل نبينا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يفصح؟ وهل نبي صلى الله عليه وسلم أقل علما؟ وهل أنتم أنصح من نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان هذه الصفة؟ وكذلك في صفة العلو، إن أول دليلا من الأدلة، عندنا أدلة كثيرة، كيف تؤول النزول، كيف تؤول نزول الأشياء من عنده، كيف تؤول صعود الأشياء إليه، فيأتي يقول إن الله في كل مكان، هذا كفر. الله عز وجل أين رفع عيسى؟ ها؟ وقال بل رفعه الله إليه، فارتفاعه يدل على أن الله في العلو. نبينا عليه الصلاة والسلام لما عرج إلى الله، عرج إلى أي جهة؟ إلى السماء، إلى العلو، فهذا يدل على أن الله مستو على عرشه سبحانه وتعالى، كما دلت آلاف الأدلة من القرآن والسنة. قال فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين بناء على قولهم، وقال وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان، بل إن هذا ما يصرح به بعضهم كما قلناه في درس مضى، يصرح بعضهم كما يصرحه الصاوي، يقول إن ظاهر القرآن كفر لأنهم يلتزمون بهذا اللازم، ويقولون إن كتاب التوحيد ابن خزيمة كتاب الشرك، إن ظاهر لأنه أخذ بظاهر القرآن. نقول له هل أنت أعلم وأنصح وأفصح من القرآن، أم أنت أعلم وأنصح وأفصح من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال وهذا وقد قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، جاءوا بعبارة أخرى، بدل ما يقولوا نحن لا نأخذ طريقة السلف ونردها، قالوا لا، طريقة السلف أسلم، لكن جاء الخلف المتكلمين هم أعلم وأحكم، وهذا أيضا باطل، لأنه بمجرد أن تنظر إلى هذه المقالة من أدلة بطلانها معناه أن الخلف أعلم وأحكم من السلف، فإذا من أدلة بطلانها أن فيها كما يقول شيخ الإسلام فيها تجهيل السلف، فيها تجهيل السلف، فأعلم الناس صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ يرد على هذه المقالة من أوجه كثيرة. الوجه الأول قال اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله ليس في نفس الأمر، أو أن الله ليس له في نفس الأمر حقيقة، صفة حقيقية دلت عليها النصوص. إذا ذهبنا إلى قول الخلف هنا أبطلنا الصفات كلها عن الله سبحانه وتعالى، وهذا كما قلنا أن المعطل يعبد ماذا؟ العدم. لماذا؟ لأنه إذا جاء وعطل يأتي ويعطل الله عن علوه، ويعطل الله عن اليد، يعطل الوجه، يعطل السمع والبصر، وهكذا يبدأ يعطل يعطل يعطل، ثم تكون النتيجة بعد ذلك ماذا؟ العدم. لذلك المعطل شبه الله بالمعدومات والممتنعات، بعد أن شبه الله بخلقه فلجأ إلى التعطيل، شبه الله بالمعدومات والممتنعات، فالخلف شبهوا ثم عطلوا ثم شبهوا، وهذا بيناه وأيضا سيأتي بيانه. الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد اللفظ من غير إثبات معنى، وهذا دائر بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه حقيقة، قال وهذه طريقة السلف في زعمهم، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله، وهذه طريقة الخلف، ولا ريب أن إثبات معاني الصفات أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. قالوا أن هذا يلزم أن السلف يقولون إن هذه النصوص لفظ أجوف لا معنى له، فلما يأتي النص يقول إن الله سميع بصير، سمع لا معنى للسمع، فقط أثبت اللفظ فلا معنى للسمع مطلقا، وأثبت لفظ أن الله رحيم ولا معنى للرحمة، لا تثبت الرحمة، وأثبت أن الله يغضب ولا تثبت معنى الغضب. فهذا فيه طعن في النصوص وطعن في علم السلف. قال وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا. أما الحق قال إن مذهب السلف أسلم، هذا لا شك أنه حق. وأما الباطل في قوله ماذا؟ مذهب السلف أعلم، مذهب الخلف أعلم وأحكم. ثم بدأ يرد على هذا الباطل من هذه الكلمة من أوجه. الوجه الأول أن هذا تناقض، كيف تكون طريقة أسلم إذا اتبعها الإنسان لكنها تكون سالمة مع بدون علم وبدون حكمة؟ الشيء إذا أزيح عنه العلم والحكمة هل يكون سالم؟ لا يكون أبدا سالم. فهذا تناقض في القول وفي العبارة. الوجه الثاني أن اعتقاد أن الله ليس له صفة حقيقية هذا اعتقاد باطل، لأنه مبني مثل ما قلنا على التشبيه وعلى شبهات فاسدة، وهذا سيأتي بيانه بالتفصيل أيضا من كلام الشيخ وفصول جديدة. لأن إثبات الصفات لله إثباتا كاملا هو الواجب عقلا وشرعا وفطرة وحسا. قال أما العقل فيدل العقل على أننا يجب أن نثبت نصوص الصفات الكاملة لله، لأن ما وجد في الخارج إما أن يكون له صفة كمال وإما أن يكون له صفة ماذا؟ نقص، العكس. الله عز وجل له الكمال أم له النقص؟ له الكمال. لذلك أبطل الله عز وجل ألوهية العجل وألوهية الأصنام لما أثبت أنها عاجزة أو أن لها أو ليس لها صفة الكمال. أبطل العجل لأنه ماذا؟ لا يسمع ولا يتكلم، فلا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ولا يهديهم طريقا. وكذلك أثبت أن الأصنام لا تستحق أن تعبد لكونها متصفة بالعجز. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله نعم لن يخلقوا، إلى أن قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. استدل على بطلان الأصنام لأن فيها صفة نقص وهو العجز، حتى الذباب يأتي يأخذ من طعامها لا تستطيع أن ترده. فهذا دلالة على أنه إله باطل أو مألوه باطل. أما الإله الحق فنثبت له صفة الكمال. وأما الحس فإننا ننظر للمخلوق فيه بعض صفات الكمال، ليس كذلك؟ أيهم أولى، المخلوق أم الخالق بهذه الصفات؟ الخالق أولى وأعلى وأكمل، وهذا الذي يسميه العلماء المثل الأعلى، فلله المثل الأعلى. فكل كمال ثبت في المخلوق فالله أولى به. وأما الفطرة فإن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، فتحب أن تعبد من وصف بصفات الكمال، هذه فطرة الإنسان. وأما الشرع فأدلة الشرع كثيرة فيها إثبات أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخر الآيات. قال في آخرها له الأسماء الحسنى أي الكاملة التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وقال وله المثل الأعلى الكامل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم نفى عن نفسه صفات النقص وأثبت له صفات الكمال. وأيضا قوله أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا إلى غير ذلك من الأدلة. هذه كلها تدل على أن الله يجب أن يوصف بصفات الكمال ولا يوصف بصفات النقص. وأما الوجه الثالث أن اعتقاد أن طريقة السلف فقط إيمان باللفظ دون معنى هذا اعتقاد باطل، لأن السلف هم أعلم الأمة وهم أعلم بمراد الله من يأتي بعدهم. الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء وأخذوا العلم من الأنبياء، ومن أعظم هذه العلوم هي ماذا؟ علم التوحيد وعلم الأسماء والصفات. أما الخلف من أين جاءت علومهم؟ جاءتهم من اليونان، لذلك يسمون أهل الكلام، أخذوا ميراثهم من كتب المتكلمين، وكتب المتكلمين أخذوها لما عرب في عصر المأمون، عرب كتب الفلاسفة من اليونانيين وغيرهم، فدخل علم الكلام ودخل التأويل والتعطيل. قال فكيف يكون ورثة المجوس واليونان أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء؟ هذا لا يمكن بحال. وأما الخامس فأن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة كانوا حيارى، كانوا ماذا؟ حيارى ومضطربين، وبعضهم يرجع عن قوله، فكيف نقول أنه أعلم وأحكم وهو يثبت أنه كان على باطل وهو يرجع إلى مذهب السلف؟ هذا كله دلالة على ماذا؟ على بطلان قولهم وأنهم كانوا حيارى. لذلك كان الرازي وهو من كبارهم في آخر حياته كان يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال. ثم قال ولم نستفد من عمرنا طول بحثنا أو من بحثنا طول عمرنا سوى أن وجدنا فيه قيل وقالوا، ما وجدنا فيه لا قرآن ولا في السنة. لذلك قال بعد ذلك لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. طريقة القرآن هي طريقة من؟ هي طريقة السلف. قال أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب ليس كمثله شيء، وفي النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، عرف مثل معرفتي. وهذا ثبت عن جملة أنهم كانوا يرجعون، منهم الشهرستاني قال أيضا في آخر عمره قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. ما طاف هذه المعاهد كلها ما وجد إلا الندم والحيرة، لكنه ما طاف على معهد السلف الصالح. يقول أيضا الجويني قال لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذين هوني عنه، والآن إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لفلان، يعني نفسه، وها أنا أموت على عقيدة أمي، وها أنا أموت على عقيدة أمي. لذلك أيضا ثبت عن أبو حامد الغزالي نفسه كان متأثرا بهذه العلوم، كان يقول الغزالي نفسه كما ينقله شيخ الإسلام تيمية قل أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. أما أهل السنة فعلى يقين وثقة. يأتي أبو جويرية مرجئ إلى الإمام مالك يقول أريد أن أناظرك، فيقول الإمام مالك إذا غلبتك، قال أصير إليك، قال إذا غلبتني، قال تصير إلي. فقال الإمام مالك اذهب إلى شاك غيري في دينه فناظره، أنا لست بشاك من ديني. فهذا هو اليقين الذي عليه أهل السنة والجماعة وعليه السلف في باب التوحيد وباب العقائد وباب الأسماء والصفات. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يقول معلقا على كلام الرازي الذي ذكرناه سابقا، يقول وهو صادق فيما أخبر به أنه لم يستفد من بحوثه في الطرق الكلامية والفلسفية سوى أن جمع قيل وقال، وأنه لم يجد فيها ما يشفي عليلا ولا يروي غليلا، فإن من تدبر كتبه كلها لم يجد فيها مسألة واحدة من مسائل أصول الدين موافقة للحق الذي يدل عليه المنقول والمعقول، بل يذكر في المسألة عدة أقوال والقول الحق لا يعرفه فلا يذكره. ومن هذا الباب ما ذكره أيضا شيخ الإسلام عن رجل من كبارهم يقال له ابن واصل الحموي، قال كان يستلقي على قفاه أول الليل يقول فأنظر في قول الفرقة الفلانية ودليله، ثم أنظر في قول الفرقة الأخرى ودليله، ثم الثانية ثم الثالثة، يقول فيصبح الصباح ولا أهتدي للحق. فهذا دلالة على أنهم ماذا؟ على أنهم أهل حيرة، أهل حيرة. وهذا كلام شيخ الإسلام. يقول وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعهم في الفلسفة والكلام ابن واصل الحموي، كان يقول أستلقي على قفاي وأضع ملحفة على نصف وجهي ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء، ولم يترجح عندي شيء. وهذا كما قال الخطابي، قال حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، كلها حجج تافهة لا علاقة لها بالحق، لأنها ما اهتدت إلى طريقة الحق وهو منهج السلف الصالح الأخذ بالقرآن والسنة والعمل على ما أجمع عليه سلف هذه الأمة. إذن من هذا يظهر بطلان قول من قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وفقنا الله وإياكم لاتباع السلف، ثبتنا وإياكم على السنة، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.